أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين، سيد المرسلين المصطفى الأمين محمد وعلى آله الهداة الميامين. لازلنا نتحدث عن الولاية الإلهية أو الاجتهاد والتقليد، وحملنا السياق إلى الحديث عن القضاء. ولكن قبل ذلك أود أن أمهد للحديث بكلمة هامة، هي أن الولاية الإلهية هي ولاية على المجتمع. قد تصبح ولاية سياسية عامة، وقد لا تصبح كذلك، لكن تبقى ولاية مجتمعية إن صح التعبير. والولاية على المجتمع لا تتم إلا بوحدة المجتمع. إذا كان هناك مجتمع متناحر ينابزون بعضهم البعض الألقاب السيئة ويسخر بعضهم من بعض، فذلك المجتمع سوف لا يكون نافعا. نحن يجب أن نسعى من أجل أن نصل بمجتمعاتنا المؤمنة إلى مستوى قوله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نحن نسعى من أجل أن نصبح كالبنيان المرصوص. ومن أبرز ما لهذا البنيان هو انتزاع الخلافات. طبعا المجتمع البشري قد تتناقض مصالحها، وقد تتناقض مصالحهم، وقد تتضارب آراؤهم، وبالتالي يصعب علينا أن نبقي على وحدتهم إلا بالقضاء. القضاء هو الذي ينتزع من المجتمع أسباب الخلاف. ولذلك كان القضاء هاما جدا، وربنا سبحانه وتعالى أولاه أهمية في الكتاب كما النبي وأهل بيته في السنة الشريفة. وعبر التاريخ كان المجتمع الإسلامي يأوي إلى كهف القضاة العدول ولا يرجع إلى الولاة السياسيين عادة إلا في أمور قليلة. ولذلك حافظنا على وحدة المجتمع. ربما اليوم في بعض المجتمعات الناس يرجعون إلى شيوخ العشائر، ومن ثم يتجاوزون خلافاتهم عبرهم. إذا تراضوا بذلك لا بأس، ولكن هناك تشديد في القرآن المجيد والروايات على أن لا يراجع الإنسان في خلافاته إلى الطغاة. ونبحث في هذه القضية في آيات من سورة النساء، ولكن قبل ذلك لابد أن نعرف أن هذه السورة الكريمة حسب ما يبدو لي سورة تنظم الحياة الاجتماعية. ففي بدء هذه السورة الحديث عن علاقة الرجال بالنساء، وبالتالي علاقة الفرائض والمواريث، ومن ثم أحكام الزواج والأسرة، ومن ثم يكون الحديث عن مسألة القضاء. وهذا الأمر لعله يجعلنا نعتقد بأن المجتمعات البشرية نوعان، مجتمعات طبيعية تبدأ من تكوين الأسرة، ومن ثم الأسرة الكبيرة، ومن ثم القبيلة والعشيرة، العشيرة ومن ثم القبيلة ومن ثم الشعب. وهذا ما بينه ربنا سبحانه وتعالى في قوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ونوع آخر من المجتمع هو المجتمع الذي يتكون على أساس المبدأ، على قاعدة القيم، على أرضية القناعات والعقائد وما أشبه، وهذا هو المجتمع الإسلامي الأصيل. ويعبر عنها ربنا سبحانه وتعالى بالأخوة، حيث يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالأخوة الإسلامية هي التي تنبع من العلاقة المبدئية، وجاء في الحديث: المؤمن أخو المؤمن من أبيه وأمه. والغريب في الأمر أن الإسلام يجمع بين هاتين الطريقتين في التجمع، يعني التجمع الطبيعي، تجمع الأسرة ومن ثم الأسرة الكبيرة ومن ثم الفخذ والعشيرة والقبيلة والشعب، وبين الأخوة الإيمانية، وذلك نجده في سورة النساء. دعنا ننظر نظرة عامة في هذه السورة الكريمة، ومن ثم نعود إلى موضوعنا ونتحدث عنه إن شاء الله بإسهاب. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إذن الحديث هنا عن العلاقة بين الرجل والمرأة، والعلاقة بين الإنسان وأرحامه. ومن ثم يبين لنا ربنا أحكام الأيتام وأحكام النساء: وآتوا النساء صدقاتهن، وأحكام الإرث والفرائض. وبعد حديث حول هذه الأمور، ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا عن بعض أحكام تكوين الأسرة، ويحدثنا ربنا ويذكرنا بأحكام الصلاة، ويحدثنا عن ضرورة الالتزام بالنصوص، لأن بعض الذين هادوا حرفوا الكلمة عن مواضعه. ومن ثم يحدثنا عن التوحيد وعن الشرك، ويقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مباشرة بعد هذه الآية التي هي آية رقم 47 من هذه السورة، والحديث عن الافتراء على الله ومدى حرمته، يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهلى من الذين آمنوا سبيلا. إذن جاء الحديث عن تطبيقات الخارجية للشرك. ما هو الشرك؟ الشرك هو أن تؤمن بالجبت وأن تؤمن بالطاغوت. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم الحديث عن القيادات الإيمانية الصادقة حيث يقول ربنا في الآية 54 أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إذن نحن يجب أن نكفر بالشبت والطاغوت ونؤمن بالله وبرسل الله وبمن فضلهم الله على البشر من الأنبياء. وفي الآية 59 من هذه السورة يبدأ السياق بالحديث عن النزاع وكيفية حل الخلاف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى الله وإلى الرسول ومن ثم إلى أولي الأمر الذين يتبعون الله والرسول ويبينون أحكام الدين هو الطريق الوحيد لحل النزاعات. ثم يقول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. لا يمكن أن تحاكم إلى الطاغوت، إنما يجب التحاكم إلى الله والرسول أولي الأمر الذين هم في خط الله والرسول، وقد أمروا أن يكفروا به. نحن أمرنا بأن نكفر بالطاغوت ونتجنب الطاغوت ونتحدى الطاغوت، وما يجوز لنا بعدئذ أن نتحاكم إلى الطاغوت. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم يقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. بعض المنافقين لا يحبذون العودة إلى الله والرسول والتحاكم إلى كلام الله وإلى حديث الرسول، وهؤلاء ربنا يقول أنه سيصيبهم عذاب، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهنا ربنا سبحانه وتعالى ينتزع حسيكة النفاق من النفوس ويبين لنا أن علينا أن نخلص لله والرسول ولا نتوجه إلى حالة النفاق التي قد تظهر. يعني في الظاهر يقول أنا مؤمن وأنا مخلص، ولكن عند الصراع لا يريد أن يتحاكم إلى الرسول. لماذا؟ لأنه يزعم لأنه لو تحاكم إلى الرسول لحكم الرسول لخصمه. وهنا انتبهوا إلى السياق القرآني، وهنا ربنا يبين الآيات الكريمة التالية وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسول لم يأتي لكي يبلغ فقط ويذهب، إنما لكي يطاع، يعني لابد أن يرجع الناس إليه ويطيعوه في مسائلهم وبالذات فيما يرتبط بالخلافات. وربنا سبحانه وتعالى يفتح بابا من الرحمة ونافذة من الأمل عند النفوس المريضة، ويقول لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن ربنا يدعو المنافقين الذين ذكروا في الآية السابقة إلى أن يتوجهوا إلى الله ويستغفروا ويجعلوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسيلة لقبول توبتهم. ثم يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الإيمان لا يكون إلا إذا تحقق عند الخلاف عند الصراع، أن يذهبوا إلى الرسول ويحكموه فيما شجر بينهم، فيما ظهر بينهم من نزاع ومن خلاف. الرسول طبيعي يحكم بينهم، بعضهم ينتصر له الرسول وبعضهم يبين أن كلامه خاطئ. هنا ربنا يقول ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. يجب أن يسلموا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأمر ولا يجدوا حرجا في أنفسهم. هنا فضلك أريد أبينها للإخوة، نحن حينما نقرأ هذه الآية الكريمة باستمرار قد نخطأ في تفسيرها. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نحن نقول اللهم صل على محمد وآل محمد والسلام عليه ونسلم. هنا السلام لا يعني السلام القولي، السلام يعني التسليم. التسليم يعني العمل بما قاله الرسول، مو مجرد اللهم صل على محمد وسلم عليه. هذا سلم عليه صحيح، لكن أنا يجب أن أسلم. وسلموا، سلموا تسلم. هنا أيضا ربنا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني خلافات اللي صارت بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. في أنفسهم يعني في قلبك أيضا إذا حكم الرسول بشيء لا يكون عندك حرج، لا يكون عندك اعتراض، ويسلموا، يسلموا لأمر الرسول، لقضاء الرسول تسليما. ومن ثم الحديث ربنا يبين حول إطاعة الرسول في المسائل الأخرى كمسائل الأمن والسلم أو مسائل الحرب. ثم بعد عدة آيات ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه السياق القرآني في سورة النساء، لعله إذا استمع إليه الإنسان وإذا طبقه في حياته يصوغ ذلك المجتمع المثالي، المجتمع الذي يتكاتف ويتعاون ويتواصى بالحق والصبر وبالمرحمة، ذاك المجتمع اللي لا يشجر أو لا يبرز بين أحدهم والآخر خلاف إلا رأسا يذوب الخلاف حينما يرجعون إلى الرسول ويسلموا له تسليما نفسيا وتسليما عمليا، ويكونون بالتالي كأنهم بنيان مرصوص. في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بعض الروايات التي تشير إلى هذه الآية الكريمة، وأنا أخترت لكم بعض هذه الروايات التي تدل دلالة واضحة على أن القضاء ليس إلا لله والرسول وأولي الأمر الذين هم في خط الله وخط الرسول. وهذه الرواية من أوضح الروايات دلالة، بالرغم من أن هناك روايات أخرى سنذكرها لاحقا إن شاء الله فيها دلالة لا بأس بها. هذه الرواية يذكرها في وسائل الشيعة صاحب الوسائل، يقول عمر بن حنظلة، وهذه تسمى عند الفقهاء بمقبولة عمر بن حنظلة، الرواية قبلت من قبل الفقهاء من قبل المشهور بين علمائنا. يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكم إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له يعني يقضي له ذلك الحاكم الطاغوت فإنما يأخذ سحتا، هو ماله بس أخذ هذا المال بحكم الطاغوت، المال يتحول من حلال إلى حرام سحت وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر الله أن يكفر به، يعني ذلك الطاغوت الذي أمر الله أن يكفر الإنسان المؤمن به. قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعليه رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. وهناك أكثر من حديث، هناك تسلسل في الحديث هنا في هذا الموضوع، إن شاء الله في وقت المناسب نتحدث عنه. والرواية الأخرى التي يرويها أيضا في وسائل الشيعة، وهذه الرواية معروفة عندنا، أنه سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليه. العمري أخذ الكتاب من هذا المؤمن إلى الإمام الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه، إلى أن قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. هذه الرواية المعروفة تدل بالضمن إلى القضاء، لأن القضاء من جملة الحوادث الواقعة، الحوادث الواقعة منها هكذا. في رواية أخرى أيضا يذكرها في الوسائل في الجزء 18 صفحة 107، يقول قال لي أبو عبد الله، وهذا أحمد بن فضل الكناسي، قال لي أبو عبد الله أي شيء بلغني عنكم؟ قلت ما هو؟ قال قد بلغني، قال بلغني أنكم أقعدتم قاضيا بالكناسة، ومن أهل الكناسة كان. قال قلت نعم، جعلت في ذاك رجل يقال له عروة القتات، وهو رجل له حظ من عقل، نجتمع عنده فنتكلم ونتساءل ثم يرد ذلك إليكم. قال لا بأس، قال لا بأس. إذن هنا يدل على أن الرجوع إلى القاضي الذي يقضي بحكم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا بأس به. إذن نحن نستفيد من مجمل هذه الروايات، أولا أنه لا يجوز أن نرجع إلى الطواغيت، ومن ثم علينا أن نرجع إلى الله والرسول وأهل البيت والعلماء الذين يروون أحاديث أهل البيت، وهم في خط الرواية وفي خط يعني قبول الأحكام، ليس بالمقاييس والآراء الخاصة بهم، إنما حسب الروايات التي وردت عنهم عليه أفضل الصلاة والسلام. من مجمل هذه المسائل التي طرحناها ابتداء من سورة النساء ومن ثم بعض الروايات، نستدل على أن علينا أن نرجع إلى الفقهاء في أمور القضاء. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.